أسئلة سألها يسوع. بدي تروحوا لإنجيل متى أصحاح 6. سوف أقرأ ابتداء من عدد 19 وانتهاء بنهاية الأصحاح. يقول يسوع: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه أما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحر أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. آمين. يبارك الرب لنا تأملاتنا في هذا الصباح. أحبائي، هناك جملة تساؤلات يطرحها المسيح، لكن كلها تتلخص في موضوع مهم، مهم لدرجة أنه ضمنه في الإعلان أو المانيفستو الذي قدمه لنا فيما نسميه نحن اليوم بالموعظة على الجبل. هذا هو إعلان الحياة المسيحية. هذا الموضوع، هذه التساؤلات ضمنها هنا لأهميتها. يتحدث أولا عن مسألة المال، ومن ثم يربطها مباشرة بمسألة القلق، ومن ثم يقودنا إلى أولويات الحياة. الكتاب المقدس مليء بالأمثلة عن أشخاص وضعوا المسائل المادية أولا في حياتهم. ابدأوا معي من عاخان في سفر يشوع، الذي أعجب ببعض الغنائم فأخذها بالحرام، وطبعا اقتص الرب منه والشعب بأنه رجم. سليمان أحب المال والنساء، وهذا دمر حياته الروحية. حنانية وسفيرة كذبا بشأن المال، مما دل على محبتهم للمال. لكن المشكلة ليست في حقيقتها المال، مع أن الكتاب المقدس ينبه في أكثر من مكان وفي أكثر من آية عن المشاكل المرتبطة بتجميع المال والحصول على الكثير منه. لأن في الكتاب المقدس نحن نعرف أشخاصا كثيرين كانوا مؤمنين جبابرة لكنهم كانوا أغنياء. فنحن نجد مثلا رائعا في حياة إبراهيم، نحن نجد مثلا مباركا في حياة أيوب وداود. المشكلة هي عندما نفكر بالمال ونضع المال من ناحية أو محبتنا للرب ومجد الرب في تواجه في سلم الأولويات. أيه قبل التاني؟ أيه قبل التاني؟ يسوع مشغول بهذا في الأعداد 19 إلى 24 في الأعداد التي قرأناها. هو لا يتكلم ضد التملك بأن يكون عندنا أشياء نمتلكها، لكنه يتحدث عن الانشغال المدمر destructive preoccupation في الممتلكات، ويعطينا أسبابا مقنعة لكي نجعل من كنزنا لكنوز روحية هو الأولوية بدلا من أن نكنز في هذه الأرض. والسبب يقدم لنا على 4 مراحل. المرحلة الأولى يقول أن الأمور المادية لا تدوم طويلا، الماديات لا تدوم طويلا. يقدم لنا مسألة السوس أو العت، الصدأ أو التآكل، اللصوص وما يترك اللصوص تأكله الفئران. لكن هذا يقول لنا أن المسائل المادية سوف تنتهي في وقت ما، لا تدوم طويلا. ما بعرف إذا حدا منكم شاف مؤخرا على الإنترنت خبر يتحدث عن اصطدام 8 سيارات غالية الثمن، أظن أكثرها من نوع فيراري، اصطدمت. ويقال عن هذا الحادث، حادث السيارات، أغلى حادث سيارات في التاريخ. حتى الفيراري تصدأ وتهترئ مع الوقت. هلأ بيني وبينكم بحب يكون عندي فيراري مش كرمال شيء، بس لشوف كيف بتصدي. لكن حتى هذه السيارات الغالية الثمن تصدأ. وطبعا كما قال يسوع، ما لا يصدأ وما لا يأكله العث والفئران يسرقه اللصوص. وبعدين انتقلوا إلى ناحية أخرى، ما لا يأكل العث والصدأ ويسرقه اللصوص نخسره نحن، نتركه هنا عندما نموت. وفي النهاية يسوع يقول في كلامه أنه انسوا كل هالأشياء، السماء والأرض تزولان، الكل سيزول، كل شيء مادي سيزول، فقط ما نكنز على صعيد الحياة الروحية هذا هو المهم. وهذا لخص يسوع بهذه الفكرة، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. فإذن المسألة الأولى هي أن الماديات لا تدوم طويلا. المسألة الثانية هي أن التركيز على الماديات يربطنا بالأرض، يربطنا بالأرض. وهذا معناه يسوع حينما قال لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. صحيح نحن بشر، صحيح عندنا ممتلكات أرضية تقيدنا شيئا ما إلى هذه الأرض، لكن ما ننساه كمؤمنين هو أننا بشر مخلوقون ليس لهذه الأرض، لكن نحن مخلوقون للسماء. وبالتالي فإن أسمى وأعلى وأهم أفكار واهتمامات يجب أن نهتمها لا نهتمها مع حيوانات هذه الأرض، لكننا نهتمها مع ما خلقه الله، خلقنا على مثاله وشبهه لكي نمجده ولكي نكون في شركة معه. وبالتالي نحن نحاول الابتعاد عن كل ما يعيق هذه الشركة ويقصر في تمجيد الله. وطبعا عندما نركز على الغنى المادي فقط نحن نخنق أفضل ما فينا ونصير أشخاص فارغين. ليه؟ قلبنا محل تاني، حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك، وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. بصير في فراغ بالفعل، بصير فيك مثل ما قال المرنم قبل شوي، انه بتصير ترتل وكأنك من دون مسيح. ليه؟ قلبك محل تاني، محل تاني. الامر الثالث، التركيز على الامور المادية يغشي ابصارنا. السراج العين، الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. ويليام باركلي المفسر المعروف قال هذا: الفكرة خلف هذا النص هي فكرة يفهمها حتى الأطفال. العين تعتبر كشباك يدخل منه النور إلى كل الجسد، فلون الشباك وحالته ونقاوته تقرر نوع الضوء الذي يدخل إلى الغرفة. فإذا كان الشباك نظيفا، إذا كان نقيا لا غشاوة فيه، فالنور يدخل إلى الغرفة وينير كل زاوية فيها. لكن إن كان الزجاج ملوناً أو محجراً أو مغشاً أو موسخاً، فهذا يعيق النور، والغرفة لن تضاء كلها. إذن يسوع يقول: النور الذي يدخل إلى قلب الإنسان وروحه وكيانه يعتمد على حالة عينه الروحية، يعتمد على حالة عينه الروحية التي من خلالها يدخل ذلك النور إلى كل الجسد. إذا عينك موبوءة روحيا، إذن كل النور الذي يدخل إلى جسدك إنما هو ظلام. إن كنت مشغولا بالمال فأنت ستلتهي عن كل شيء آخر في هذه الحياة. الأمر الرابع هو: بكل بساطة من المستحيل أن تخدم الله والمال في الوقت نفسه. جون ستوت يقول: يفسر يسوع الآن أنه خلف الخيار بين نوعي الكنوز اللذين نكنزهما، هناك رؤيتان نركز أنظارنا عليها، وهناك أكثر من ذلك، هناك خيار أساسي بين السيد الذي يجب أن نخدمه. المال، وهو في اليونانية مامونا ترجمة عن الأرامية، والتركيز في الكلمة هو على الغنى أو الممتلكات. كلمة مامونا كانت تعني أن نثق به، أو أن نضع في حماية شخص آخر. إذن كان الاسم في ذلك الوقت يعني أن الغنى أمر تعطيه لآخر، أو تثق بشخص آخر أن يحتفظ به. لكن عندما تكلم يسوع كان المعنى قد تغير، صار المعنى بدل من أن يكون شيء تثق بآخر لتعطيه إياه، صار شيئا تثق أنت به، تثق أنت به. وهنا طبعا الله والمال مصوران ليس كأصحاب أو أرباب عمل، لكنهما مصوران كأسياد لعبيد. وانت ما فيك تكون عبد لأكثر من سيد وتخدم أكثر من سيد، لأن الولاء المنقسم هو خيانة لأحد السيدين إن لم نقل للإثنين معا. فلا التزام جزئي ولا تلمذة جزئية، لكن هناك التزام موزع يقود إلى نوع من عبادة الأوثان. عندك صار إلهين، يعني إلهين، لا تستطيع أن تخدم الله والمال معا. مرات كثيرة نظن أننا نستطيع، نحن شاطرون سوس اللبناني في أن نقوم بعمليات الإرضاء، نرضي الكل، compromise، نرضي الكل. مرات نفكر أننا نخدم الله بأننا نجمع المال. صحيح نستطيع أن نستخدم مالنا في خدمة الرب، وكثيرون يفعلون ذلك، لكن إن كان قلبنا مركزا على ممتلكاتنا، وهذه مسألة قد يتشارك الكثيرون منا فيها، نحن لا نخدم الرب بغض النظر عما نظن أننا نفعل. وامتحان جيد هو مدى الوقت الذي نعطيه لخدمة الرب مقابل ذلك الوقت الذي نعطيه لخدمة المال. دي مارتن لويد جونز الواعظ المشهور كان يخبر قصة قد تضيء بعض الشيء على موضوعنا. كان يقول إنه أحد الفلاحين جاء مرة بسرور إلى زوجته وقال لها: البقرة المفضلة عندي أنجبت عجلين، عجل أحمر لون جلده أحمر وعجل لونه أبيض، ولأن الرب باركنا أنا أريد أن أكرس عجلا من العجلين للرب، سأربيهما معا، وحين يحين وقت بيع واحد منهم سأبيعه، وهذا المال مكرس لخدمة الرب. فقالت له الزوجة: أي واحد منهم أنت راح تكرسه للرب؟ قال لها: مش مهم، بس يجي الوقت منقرر. ومر الوقت وابتدأ العجلين يكبران، طبعا هو عم يهتم فيهم، اثنيناتهم مثل بعض. فجأة يدخل في يوم من الأيام حزينا مد الوجه عابسا، يدخل إلى زوجته ويقول لها: عندي خبرية مش كويسة، عجل الرب مات. قالت له: شو يعني عجل الرب مات؟ ما أنت مش مقرر أي واحد منهم عجل الرب. قال لها: لا، أنا كل عمري من الأول قايل إنه العجل الأبيض هو للرب. المشكلة أحبائي أن هذه القصة تنطبق على الكثيرين منا، دائما دائما يموت عجل الرب، إلا إذا أصرينا من البداية أن الأولوية هي لخدمة الرب فوق كل شيء وقبل كل شيء، وأن كل شيء عندنا أعطي من الله لكي نكون فقط وكلاء عليه. وإن وصلنا إلى هذا النوع من القرار، عندما نموت يكون كل ما فعلناه قد كنزناه في السماء. ليه؟ لأن الرب أولا ونحن وكلاء، وكلاء على الموضوع. أحبائي، هذه مشكلة. يتساءل الكثيرون عن بركة الرب. ملاحظين عندي صراع في هذا الموضوع، لا أخفي عليكم، عندي صراع. تلاحظ أن الناس يشتغلون من الصباح إلى المساء، ومرات يشتغلون وظيفة واثنين وثلاثة لكي يستطيعوا أن يعيشوا في مستوى معين. أنا عندي مشكلة، هذه مشكلة أنا أصارع فيها ومرات كثيرة نتحدث فيها في بيتنا. المدى الذي يجب أن نتمتع فيه في هذه الحياة على حساب أمور أخرى قد تكون أهم نستطيع أن نقوم بها. مثلا عندي مشكلة مع كلام بولس الرسول: إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، بتيموثاوس لما بيحكي عن محبة المال. أنا ما بحب المال، لكن أين نضع الخط بين القوت والكسوة والاكتفاء بهما وبالباقي لخدمة الرب؟ هل القوت والكسوة أنه ناكل أكل فخم ونلبس بدلي $1,000، أو القوت والكسوة أن نأكل طعاما بسيطا ونلبس ثيابا بسيطة مرتبة بينما نقدم الباقي لخدمة الرب؟ هناك صراع والجواب ليس سهلا، فلا أريد أن يتبرع أحدكم بالجواب، لأن الجواب ليس سهلا على الإطلاق. هذه واحدة منهم. السؤال آخر، عندما يقول الكتاب بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب، طيب ليه منكدح بالليل وبالنهار ومنوصل لساننا لاحس الأرض من التعب والإرهاق ويدوب يكون مكفينا؟ طيب هل يا ترى نحن نعمل شيئا خطأ؟ هل أولوياتنا في الحياة خطأ؟ هل في مصدر آخر للبركة بينما نحن منصرفون ظنا منا أنه يا أخي أوكي بعرق وجهك تأكل خبزك، خلينا نكدح ومنشتغل ومنطلع فلوس ومنعيش مبسوطين؟ هنا السؤال أحبائي، هذا هو جوهر الحياة المسيحية، ولا نحن نضحك على بعض؟ لكن الجواب ليس سهلا، ولا أريد أن يشعر أحدا أن عندي نصرة وغلبة ووضوح في الرؤية أكثر منكم، فأنا مثلكم في هذا، وأقول هذا للأمانة وللضمير في منبر الرب. لكن أحبائي، عندما ننظر إلى احتياجات الخدمة، احتياجات الناس، احتياجات المؤمنين، كيف نستطيع أن نفكر بمستوى معين من الحياة بينما إخوة لنا جائعون، فقراء يسكنون في الخيم؟ ما عم بحكي عن العالم، عم بحكي عن مؤمنين آخرين، بس خلينا نكون متحيزين شوي، معلش. كيف نستطيع ذلك؟ لكن مع هيدا وكله، مع كل هالحديث عن المال، شو بصير فينا؟ نقلق. منكون عم نشتغل، منكون عم نطلع مصاري، منقلق. ليه منقلق؟ ليه منشتغل؟ لأنه منقلق. وليه منقلق؟ لأنه الشغل اللي عم نشتغله في نظرنا ليس كافيا وليس استعدادا كافيا لاحتياجات أولادنا ولمستقبلنا، لاحتياجات مستقبلنا. قرأت قصة أظن أني ذكرتها من قبل، إما في درس الكتاب أو هنا في المنبر يوم الأحد، عن هذا المليونير النمساوي الذي باع كل ما يملك ووزعوا على الفقراء والمحتاجين، وقام بتأسيس مؤسسات تنتج مالا، وكل المدخول منها بيرجع بيروح بيصب عند الفقراء والمحتاجين اللي بيساعدهم. ملايين الدولارات وزعها وارن بافيت المليونير أو الملياردير الأمريكي، قام بنفس الشيء، أعطى أمواله لمؤسسات خيرية وغيره. المليونير النمساوي صمم أن يعيش على $1,350 شهري في بيت مساحته 19 متر مربع. طبعا هو يسكن لوحده وهذا يساعد في هذه المسألة، لكن يريد أن يعطي الكل، عم بيأكل عم بيشرب عايش مرتاح، أعطى كل الباقي للمحتاجين والفقراء. ما بعرف حتى إذا إنسان مسيحي، لكن صدقوني هو أكثر مسيحية من الكثيرين منا. ثلاث أسباب لماذا يجب ألا نقلق. ثلاث أسباب. طبعاً يسوع لما طرح السؤال لماذا تهتمون، والكلمة هون الترجمة مش مظبوطة، قال لماذا تقلقون. الاهتمام ضروري، لكن القلق هو المرفوض. عندما يصير الموضوع مسيطرا على تفكيرك وقلبك ووجدانك، ومن ناحية ثانية سؤال المسيح لماذا تقلقون لا يعني أنه يريد منا أن نكون متكاسلين، غير مهتمين، منشغلين فقط بأنفسنا. لا، لازم نهتم، لكن يجب ألا نقلق، وهذا ما تكلم عنه. مشان هيك بثلاث محلات يلي ركز فيهم على موضوع القلق بناء للسؤال الذي سأله، ثلاث مرات ابتدى بكلمة في الأصل اليوناني من ترجمة بالعربي لذلك أو لهذا. هلأ مش دايماً مبينة واضحة بالترجمة العربية اللي عنا، لكن لما بنرجع للأصل منشوفه أوضح. لهذا أو لذلك، لذلك السبب. يعني مثلاً أول كل شيء مثلاً بعدد 25 لما بيقول لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. لذلك ليه ما بتهتموا؟ لذلك تأتي في النص بناء على ما سبق. طيب شو كان عم بيقول قبل؟ ما بتقدروا تخدموا ربين، المال والله، واحد منهم يعني ما بتقدروا تخدموهم سوا، تخدموا يا هيدا يا هيدا، واحد منهما. لذلك ما تهتموا لحياتكم، معناتها ما بتقدر تخدم الله فعلا وتقلق، لأنه اثنيناتهم متناقضين مع بعضهم ما بتزبط. إذا عم بتقلي أنا عم بخدم الرب لكن الآن مشغول على المستقبل، مشغول على تسديد احتياجاتك، هذا كلام متناقض. لما منروح لكتاب التعليم الديني لويستمينستر، الويستمينستر شورتر كاتيكيزم، السؤال الأول بيستعمل الأسئلة منظمة. السؤال الأول هو ما هو أسمى اهتمام للإنسان؟ والجواب عليه، وهدول بيتعلموا الأولاد الصغار هيدا الكتاب، بيقول الجواب عليه إن أسمى هدف للإنسان هو أن يمجد الله وأن يتمتع به إلى الأبد. إذا فعلا هدفنا أن نمجد الله ونتمتع بالله، معناته ما فينا ننشغل بمواضيع المال وبمواضيع المستقبل، ما فينا نقلق، لأنه هذا إنما يقول لنا أن هذا الإله الذي نحن نعبده ونخدمه غير قادر على الاهتمام فينا، ما بيقدر يهتم فينا. معناته ما بتزبط مع بعض. لما أنت بتخدم الرب ما فيك ينشغل بالك على المستقبل، لأنه اللي عم تخدمه هو اللي بيهتم فيه. كينيث ويست، وهذا علامة من علامي اللغة اليونانية، كتب هذه الكلمات، قال نحن نخطئ عندما نقلق، نحن لا نثق بالله عندما نقلق، نحن لا نحصل على إجابات لصلواتنا عندما نقلق لأننا لا نثق به. طيب كيف أنا بدي أقلق؟ عم صلي بقلق، أنا لا أثق بالله. طيب شو معنى الصلاة؟ كمان تناقض آخر. ما فيك تقلق وتصلي، بمعنى تقلق وتصلي بثقة. هلأ موضوع شغل لك بالك وجيت حطيته قدام الرب بالصلاة، شغل لك بالك وقلت يا رب، لكن صحيح شغل لي بالي، لكن أنا أثق أن الجواب هو عندك وأنا أضعه عندك عند الصليب هناك. لكن أن تبقى قلقا هذا غير مقبول. القلق هو نقيض الاكتفاء. والاكتفاء يجب أن يكون منطق وطريقة تفكير المؤمن. يجب أن يتعلم المؤمن منا أن يقول مع بولس ما قاله برسالة فيلبي الأصحاح الرابع والعدد الحادي عشر، قال: تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. مكتفي. إذا الرب عطاك 100 بتكتفي بالمية، إذا الرب عطاك 5000 بتكتفي بال5000، إذا الرب عطاك 10000 بتكتفي بالمية وبتعطي 9900. هذا هو منطق الحياة المسيحية، وإلا كل شيء آخر أحبائي هو تمثيل بتمثيل. أنا لا أقول أن نعيش في مستوى معين مرتب محترم، خاصة إن تعبنا وجاهدنا في الحياة، هذا ليس خطأ، لكن عندما تكون قلوبنا مركزة على هذه الأمور ونحن منشغلين بمستقبلنا ومستقبل أولادنا، أحبائي هذا نقيض الحياة المسيحية، وكثيرون من المؤمنين يعانون من هذه المشكلة. كثيرون من المؤمنين يعانون لدرجة هذا يؤثر على عطائهم للرب. أكرم الرب، جرب الرب، وإن كان لا يفتح عليك والسموات ويفيد عليك حتى لا يوسع، هذا هو الرب الذي نعبده. صدقوني، هو يعطي بسخاء ولا يعير ولا يعير. ليش نحن مكتفين بالرب؟ 3 أسباب بسيطة بسرعة حتى أقدر أعطي وقت لمسألة التطبيق. السبب الأول أن الله يمتلك كل شيء. متذكرين كلام داود؟ للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها. لما كان بسفر الأخبار داود عم بيحكي أمام الجماعة، قال: مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من الأزل وإلى الأبد، لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض، لك يا رب الملك، وقد ارتفعت رأسا على الجميع. ومن بعد ما يسبح الرب شو بيعمل؟ قال، بيقول له: والآن يا إلهنا نحمدك ونسبح اسمك الجليل، ولكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب هكذا؟ شوفوا بعد كرماله عم بيتواضع قدام الرب، قدام عظمة الرب، ملكوت الرب، ملك الرب، سيطرة الرب. قال: لأن منك الجميع ومن يدك أعطينا. إياك تربح الرب جميل على اللي بتعطيه. منك الجميع ومن يدك أعطيناك. هيدا داود. تروحوا لدانيال لما كان واقف قدام الرب. دانيال عم بيصلي مشان رؤية في الليل للرب يكشف له السر. قال: بارك دانيال إله السماوات، وقال: ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. يا رب أنت تمتلك كل شيء مادي وغير مادي، هو في يدك. تتذكروا هيدي بصحاح 2 من دانيال، تتذكروا شو صار بصحاح 6؟ زتوه بجب الأسود. في آية هيك حلوة بتمرق كويس بس نتأمل فيها بالنسبة لمسألة القلق. لما كان الملك من بعد ما زتوه بجب الأسود، الأخ دانيال نايم، والملك بيقول: وطار عنه نومه. مين بده يقلق أكتر برأيكم؟ اللي قاعد حد 5-6 أسود بدهم يأكلوا، ولا اللي قاعد قال مسكين حرام بات صائما كسر لي قلبي؟ قال: ولم يؤت قدامه بسراريه. نذر العفة بيديك الليلة يعني بيكسر القلب. وطار عنه نومه. بينما دانيال يقال فيه ما قيل في سفر المزامير الأصحاح الرابع المزمور الرابع عندما رنم صاحب المزمور بسلامة الضجع بل أيضا أنام لأنك أنت يا رب منفردا بطمأنينة تسكنني. نايم 6 أسود 10 أسود أبيلي كاملة ما بيهمش للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. أمر تاني بالنسبة ليش مش لازم ينشغل بالنا، مش بس لأنه الله يملك كل شيء، الله يسيطر على كل شيء، وهذا اللي حكينا عنه بقصة دانيال. وبعدين الله يؤمن كل شيء. لما كان إبراهيم في جبل المريا وسألوا ابن إسحاق عن الذبيحة، استعمل إبراهيم كلمة، أعطى الرب اسما، قال له الرب يرى، جهوفا جايرا، الرب يرى، يرى لنفسه. وكلمة يرى هنا في الأصل العبري تعني يدبر، يدبر. عندما تقف حتى أمام ظرف بصعوبة تقديم ابنك ذبيحة، وصدقوني لن يقف أحدنا أمام هكذا ظرف، لأن احنا لما بيمرض أولادنا من النهار فكم بالحر يكون ابننا عم يتقدم ذبيحة. صدقوني الرب يدبر، الرب يرى لنفسه. هذه هي الثقة التي لنا في الرب، ولهذا ليس لنا أن ننشغل ونقلق. ليه؟ قلنا لأنه لا نستطيع أن نخدم الله ونقلق، لأن الله يملك كل شيء، الرب يسيطر على كل شيء، والرب يدبر كل شيء. فكرة أخرى، عندما نقلق نحن نتجاهل ما يعمله الله بكل خليقته، بكل خليقته، مش بس أنت بس. طلع برا، طلع بالطيور، هذا المثل بلش يعطيه يسوع، الطيور وزنابق الحقل وكل الخليقة، كل الخليقة تتحدث عن هذه الخليقة، لا تفكر، لا تقلق، لا تعمل، لكنها تنتظر نعمة الرب، والرب يهتم بها. يقوت كل طير وكذا يهتم به. ثم كان آخر سبب حكى عنه يسوع، أننا حينما نضع الله أولا، يكون الله أولا، عندها نستطيع التيقن من أي شيء آخر. فيك تتأكد من كل شيء لما يكون الله أول شيء. ليه؟ لأن الله هو المسيطر. يقول لنا ابحثوا عن أمر آخر، ابحثوا عن أمر له قيمته، هو ملكوت الله، اطلبوها، اسعوا وراءها، لأن الله يهتم بالأمور الأخرى. هناك الكثير نتحدث عن هذا، لكن لا مجال لنا. لكن في النهاية عندما يكون الله أولا، نحن نستطيع أن نضمن المستقبل. ليه؟ لأنه الله مش بس هلأ، الله مبارح واليوم وإلى الأبد. خايف من شيء؟ عشان هيك عم تركض؟ عشان هيك عم تشتغل؟ عشان هيك عم تروح على البنك تحط مصاري وبدك بالأصبي؟ صدقوني هذا لا يؤتيك بنفع أمام الرب. ومرات تعرف شو بنعمل؟ منقدم تقدمي بس لحتى نريح بالنا وضميرنا. بعطي تقدمي أنا هيك للفقراء، بعطي تقدمي للكنيسة، وأنا بريح ضميري. أنا عطيت عشوري. يا ريت منعطي عشورنا، ما رح فوت بهالموضوع لأن حنا وفتنا ما منطلع اليوم من هون. كيف؟ بس أنا بعطي عشوري، بريح بالي، بريح ضميري إني عطيت عشوري. صدقوني لو أعطينا 9 أعشار للرب، نستطيع إن كنا حكماء أن نعيش على العشر، صدقوني. لكن صرنا نريد أن نعيش نمطا من الحياة ولا نقبل أقل منه، فلما بينزل مدخولنا حتى نضل على هالمستوى يشتغل وظيفة تاني. أنا ما بقى عندي اكتفاء، تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، لا، فتش على وظيفة تاني، وظيفة تالتة، وخدوا على تأثيرات على الحياة الروحية والحياة الكنسية والحياة العائلية والحياة الشخصية، كلها بتدفع الثمن. ليه؟ أنا بدي أعيش على مستوى. صدقوني هاي أكبر أكذوبة في الحياة المسيحية، نحن قابضينا وشارينا ودافعين حقها من دمنا، من دمنا. ختاما أريد أن أقول هذا، يسوع بسؤاله لماذا تهتمون أو لماذا تقلقون، يدعونا أن نرتفع فوق الاهتمامات الصغيرة لهذا العالم وبهذا العالم، ونستبدلها بطمأنينته وسلامه. يريدنا أن نعيش حياة الفيض. تعرفوا الصلاة يلي مرات كتير منشتريها على كرت أو على أحفورة هيك هدية، بسموها السيرينيتي برير، صلاة السلام والطمأنينة. يقول الذي كتبها راينولد نيبور، قال: يا رب أعطني الطمأنينة أن أقبل ما لا أستطيع أن أغيره، والجرأة لكي أغير ما أستطيع، والحكمة أن أفهم الفرق بين الاثنين. بسؤال يسوع هو يسألنا ثلاثة أسئلة لكي يساعدنا أن نقرر ما له قيمة في حياتنا. أنت تقلق على ماذا؟ شو هي الأشياء اللي بتخليك تقلق؟ اثنين، ما هي فائدة القلق على هذه الأمور؟ وثلاثة، هل قلقك يدل على الأمور التي تهمك بالفعل؟ أو إنها بتفضحك، أو إنها بتقول بالفعل اهتماماتك روحية؟ القلق يدمر فينا القيمة الذاتية، يعطينا شعورا بأننا فقدنا السيطرة، وأننا لا نستطيع أن نؤثر لا في الأسباب ولا في النتائج، فنشعر وكأننا ننتظر الوضع الصعب، وننتظر الألم والفقر والعوز، قاعدين وناطرين. هيدا القلق هيك بيعمل فينا. لكن في الحقيقة نحن لا نسيطر كثيرا على حياتنا، والقلق على أمور خارج سيطرتنا هو استخدام سيء وغير حكيم لطاقاتنا البشرية. أنت لست إله عالمك الصغير، لكن تستطيع أن تتأكد أن إله وخالق العالم الكبير يهتم بك. لماذا تقلق؟ هل تستطيع أن تثق بالله بأن يؤمن أعوازك؟ هل تستطيع أن تعطي من طاقتك وإمكاناتك لخدمته من دون أن تقلق كيف ستدبر الأمور في المستقبل؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال الذي يتحداك. وعلى هذا الأساس سأل يسوع لماذا تقلقون، لأنه يسوع بده يبين من هو المسيح الحقيقي اللي عنده ثقة في الرب وحاطت قلبه ثقته في المسيح، وعالم أن يسوع يدبر كل الأمور. أنا بدي أسألكم سؤال جميعا اليوم، كلكم الموجودين هون، في حدا منكم شي ليلة نام بلا عشاء؟ أبدا، مش ضروري كل ليلة تعشوا بمطعم، مش هذا المطلوب، لكن هل نمتم جوعة أو عطشة؟ ليه؟ لأن أبوكم السماوي يقوتكم. هيدي ثقتنا في الرب. يسوع سأل لماذا تقلقون؟ يا ليت جوابنا يا رب قلقنا، لكن ساعدنا من الآن أن نعرف كيف نستخدم المال ولا نقلق، عالمين أنك تهتم بنا نصلي.